دجلون كسر،
دجلون كسر. وعلامة سلامة اللي بالخاتم وأنه بالخاتم أن الله يكمل له الشرع. هذا المعنى ذكر النبي في مكة، فلما قالوا ما قالوا سطر الله مقولته وعدها سنة من سننه، فقال ولو تقول علينا بعض الأقاويل، لو كان كذاب أو دجال فما حكمه وما قدر الله به؟ قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، الوتين الوريد الذي يوصل الدم القلب، فما منكم من أحد عنه حاجزين. فسطر هذه المقولة حتى تكون حجة عليهم. فلما أذن الله باكتمال التشريع يوم حجة الوداع نزلت هذه الآية: اليوم يأس الذين كفروا بالله. يأسوا من أن يكون النبي الخاتم غير محمد، لأن كان لهم أمل كبير أن يكون منه. يأسوا من أن الدين عند النبي لا يكتمل، قد اكتمل. يأسوا من أن يكون هناك شبهة ليس في القرآن جواب عليها. يأسوا من أن يكون هناك باب من أبواب الحياة يحتاج لتشريع ليس في كتاب الله والتشريع. يأسوا من كل ذلك. إذا قال اليوم يأس الذين كفروا من دينهم، ثم بيّن حقيقة أنهم لما يأسوا من الكتاب ومن كمالاته وجهوا سهامهم لحملة الكتاب، حولوا حربهم من حرب على القرآن لحرب على حملة القرآن. لذا قال تعالى فلا تخشوهم واخشوهم، ثم ختم بقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وقال عند الدين أكملت وعند النعمة أتممت. فهل الكمال عين التمام أم الكمال غير التمام؟ ها؟ إيه ما معنى الكمال وما معنى التمام؟ يا إخواني جاء في الدين أكملت ولم يأت أتممت، بل جاءت النعمة. الشيء الكامل كما قال أهل اللغة ما كان كاملا من أصله ولن يطرأ عليه النقص بحال أبدا. يبقى الشيء الذي كمل في أصله واستمر ودام بكماله يقال عنه كمل. أما التمام فلا يأتي إلا بعد نقصان وقد يطرأ عليه النقصان. فدين الله الذي نزل على نبي الخاتم هو الدين الكامل الذي كمله رب العالمين للعالمين قبل خلق العالمين. فهذا القرآن بنصه سطر بكماله في لوح محفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما ثبت في الحديث قال صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فكتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان مما كتب هذا القرآن في اللوح المحفوظ. لذا يقسم تعالى بهذا حين يقول فلا أقسم بما تبصر بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون أي في اللوح المحفوظ. وقال تعالى في موضع آخر وإنه أي القرآن في أم الكتاب لدينا، أم الكتاب أصله الأول، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فنعت كتابه بصفتين العلو والحكمة، وكلاهما صفات من صفات الله عز وجل أضفاها على كتابه. ولذا قال تعالى في موضع آخر وصفا لذاته ذلك ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. فوصف ذاته بأنه علي حكيم ووصف كتابه بأنه علي حكيم. وقال في ثالثة بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. إذا حفظ الكتاب قبل خلق السماء والأرض وجعل منهجا لجميع العباد إلى قيام الساعة. وفي هذا يبين تعالى أن هذا الكتاب وجد قبل خلق الإنسان، فيقول تعالى الرحمن علم القرآن وبه بدأ. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان وبه سلم، فجعل خلق الإنسان متأخر عن تعليم القرآن. الرحمن علم القرآن كتابته في اللوح المحفوظ، خلق الإنسان بعد ذلك علمه البيان بنزول الوحي له. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. وتكفل الله بعد هذا ليس فقط بنزوله عن النبي الخاتم، بل تكفل بحفظه إلى أبد الأبد حتى لا يعتريه مرة لا يعتريه مرة أبدا أبدا. كل الشرائع التي نزلت على كل رسل التي أرسل الذين أرسلوا كانت شرائع خاصة لأقوامهم وليست عامة. لذا قال صلى الله عليه وسلم في أقصى حديث صحيح ثابت: أعطيت خمسا لم يعطهن نبيا قبلي، من بينها قال: ما بعث الله نبيا إلا لقومه خاصة، وبعثت للناس كافة. هذا معنى خطير. كل نبي جاء لقومه، لذلك كل نبي كان خطاب لقومه. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم، وإذ قال موسى يا بني إسرائيل إني رسول الله، وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل. إذا كل رسول جاء لقومه خاصة فينا، ولم يبعث للناس كافة بشرعة عامة تامة كاملة إلا سيد الدنان في التاريخ كله. ولذلك كل الشرائع التي نزلت قبله وكل لأهلها حفظها ولم يتكفل بحفظها. وإذا وكل الإنسان حفظ شيء يحفظه ولكن هنساه، وإن لم ينساه الجزء الأول هنساه الثاني هنساه الثالث، بل كما قال السلف: ما سمي الإنسان إنسانا إلا لكثرة نسيانه. من آخر الشرائع ترى عنها يقول تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. قال: بما استحفظوا من كتاب الله. استحفظوا السين والتاء إذا دخلت على الفعل عن الطلب الفعل، حفظوا قاموا بالحفظ، استحفظوا طلب منهم الحفظ. فهل حفظوا؟ أبدا أبدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لما نزل عليه القرآن في البداية ظن أنه سيكلف بما كلف بالأنبياء من قبله بحفظ الشرع، فكان يردد الآية مع جبريل خشية تفلتها، فنهى ربه قال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا مش عليك إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. في أخرى تكفل بالحفظ: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا لحافظون. إذا تكفل بجمعه وتكفل بحفظه وتكفل بإقرائه وتكفل ببيانه رب العباد. أربعة خص الله بهذا القرآن لم يخص بها الشرائع. الشرائع التي وكلت بيننا نسيت، وأما شرعتنا فتكفل الله بحفظها إلى يوم الدين. هذا معنى جدا. بل رب العباد يربط بين حفظه لشرعة القرآن وبين ما نزل من الشرائع على أذكر البشر. من أذكر البشر يا أخواني؟ من أكثر البشر ذكرا وبعدا عن نسيان؟ من؟ لا لا أذكر البشر الآن. علمه ربه الأسماء كلها بحضرة الملائكة والجن، حفظ كل ما علم ولم تحفظ الملائكة ولا الجن. ولا أقول حفظ فقط، بل حفظ واحتفظ. ولذا يقول تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم في حضرة الملائكة والجن ثم عرضهم ثم تفيد العطف مع التراخي. يعني العرض ما تم بعد تعليمه بل بعدها بسنين. إذا قال ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء. ما اعتذروا بالجهل لكن اعتذروا بالعجز، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت أعلم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فدل هذا على أن آدم أذكر البشر بلا ناقص وبلا منازع، ومع قوته في الذكر في حفظ الذكر والاحتفاظ به لما نزل عليه التشريع وهو أول نبي نسي التشريع. لذا يربط القرآن بين حفظ القرآن، حفظ الله القرآن، ونسيان آدم. فيقول تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فإن كان أذكر البشر نسي، فمن بعدها يذكر؟ أبدا. لذا تكفى الله بحفظ القرآن إلى يوم الدين. كل المخططات اللي خططها أعداء الله، آلاف النسخ من القرآن المحرفة نزلوها على بلاد المسلمين على مدى تاريخ الأمة كله بمليارات الأموال، وكلما وضعوا نسخة حرفوا فيها حرف أو غيروا فيها لفظ، المسلمين حتى الأطفال الصغار اللي يقرأ سورة ويكون حافظها ويجد الآية فيها لا محذوفة أو لا مضافة، والإخوانا النسخة دي محرفة، طب اجمع بقية النسخ، تجمع وتحرق. مليارات الأموال انفقت، وآلاف بل ملايين النسخ وزعت في المسلمين، وكلها بفضل الله جمعت وحرقت، وبقي القرآن محفوظا بحفظ رب العالمين. حفظه الله في الصدور وحفظه على الصدور. وصل معنا؟ فلما قل اليوم أكملت لكم دينكم، أي أنزلت لكم الدين الكامل الذي كان كاملا من الأزل وسيظل كاملا إلى الأبد، وأتممت عليكم نعمتي، ما تمت النعمة على البشرية إلا بالكتاب الجامع لهذا المنهج الكامل الذي جمع الله عليه العالمين من إنس وجن وملائكة وغيرهم. إذا تمت النعمة بنزول هذا الكتاب، فإن عطل الناس الوحي عادوا من المقصد يقينا، لذا قال عندنا ما تمام. أنا شفت هذا المعنى بدأ فيه كمقدمة حتى نخلص الخلاصة، أن رب العالمين وضع منهج حياة البشرية قبل خلق البشرية، وهذا أمر متوقع من رب العالمين وغير متصور غيره. يعني هل نستطيع الآن أن نجمع الطلاب والأساتذة لعمل مدرسة وبعد أن يجتمعوا نقول لهم الآن قد اجتمعتم نبحث لكم عن المنهج؟ ولا المنهج يوضع قبل جمعهم، بل قبل وجودهم، بل قبل دعوتهم، أليس كذلك؟ لو فعلنا ذلك لعد ذلك منا عبث. فكيف ينسب هذا رب العالمين؟ يقينا رب العباد وضع للبشرية منهج حياتها قبل خلقها وإيجادها، وضعها على وفق علمه، فهو أعلم بما كان وما سيكون حين يكون كيف يكون، بل أعلم بما لم يكن مستحيل لو كان كيف كان يكون. علم الله بلا حدود، قال تعالى: وكان الله بكل شيء عليما. بل قال على الأصول: كل عام في القرآن له مخصص، إلا هذه الآية ليس له مخصص، وكان الله بكل شيء عليما، ليس لها أي تخصيص. واضح المعنى؟ إذن ندرك هذا المنهج منهج تربوي عجيب عجيب، لتتعلم منه البشرية كيف يربى الإنسان بتربية الله له. كل قاعدة التربية التي وصل إلى الإنسان جهد بشري ضعيف عاجز، لأن الإنسان خلق ضعيف، والإنسان لا يعطي أكثر ما يملك ولا يعطي، ها؟ هيؤلف أكثر من طاقته وإمكانياته، لا يعطي أكثر ما يملك. عطاء الإنسان مهما على كعبه ضعيف جدا، قال تعالى: وخلق الإنسان ضعيف. الضعيف كيف يعطي عطاء بلا حد، عطاء وكامل قوة؟ أبدا. لكن الذي أنزل الوحي هو القوي، هو العليم، هو الحكيم، لما أعطى منهجا أعطاه على وفق كمالاته، أكمل منهج، أجمل منهج، أعظم منهج، أبلغ منهج. منهج البشرية كلها يعتريها العوار، يعتريها العين، ولذلك كلما وضعوا منهج رجعوا. واحنا بنشوف الكلام ده في كل المدارس وفي كل بلاد الدنيا، نعمل منهج السنه دي، طب نخلي الدراسه 6 سنوات ابتدائي ولا 6 اعدادي ولا نخليه ثانوي، ونخلي 4 و4 و4 ونخلي 3 و3، وكل سنه نغير، والمناهج اللي توضع ونضع فريق لوضع المناهج، وبعدين نغير الفريق ونحط مناهج جديده، ويجي عكم جديد يحط مناهج جديده، وكلما جاء واحد وضع مناهج توافق هواه وتوافق ما عنده، مش كده ولا ايه؟ وتوافق مصالحه ولو كانت على حساب الامه. الكلام ده يا اخوانا خطير جدا. البشريه عاشت سنين تضل البشريه، لكن رب العالمين وضع لنا اخطر منهج في حياتنا، فلا احد اعلم بنا منه، ولا احد اعلم بإمكانياتنا وطاقاتنا منه، ولا في أحد علم ما هي طاقات الإنسان، ما هي إمكانيات الإنسان الذي نود أن نشرع له، أن نضع له منهجا تربويا واضع المنهج. ما لم يكن عنده تصور بطاقات الخلق يستطيع أن يستفيد بطاقاته؟ ها يا إخواني، القاعدة التي وضعها رب العباد لكل شرائع منزلة أنها بنيت على أصلين، فيهما يقول تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. حفظوا يعني صدقا، صور الله الواقع الموجود عند الخلق كأدق ما يكون التصوير في كل جيل، في كل جيل، لأن الله يعلم كل الأجيال التي وجدت والتي لم توجد والتي ستوجد حين توجد على أي نحو توجد، إمكانيات هي عند إذا وجدت، كل هذا الرب يعلمه. من غير الله يعلمه؟ من غير الله يعلمه؟ الإنسان اللي بيضع تحت شريعة الآن أو يضع منهج التربوي الآن بيبنيه على خبرته، ويود أن يطبقه على من أخذ منهم الخبرة، أبائه وأجداده، ولا يطبقه على الأجيال الجديدة القادمة، على أولاده وأحفاده. هل يتصور عاقل أن جيل الأبناء كجيل الآباء؟ طيب ما احنا أحياء، هل جيلنا كجيل أبائنا؟ وهل جيل أبنائنا كجيلنا؟ ها؟ أنا أدركت أجداد، يعني أذكر الله يرحمه جدك الفقيه بليك، يوم ما اخترع الراديو ده ماشي معاه رايح يصلي، لقيته بيسترجع إن أنا شعرت بخير جدي، حصلت مصيبة، قال لي لا من الخيام أو شكك، قلت له إيه العلامة يعني؟ قال لي الحديث اتكلم، اخترع الراديو، أما لو شاف المحمول الآن، ها؟ وصلت؟ جيلنا يوم ما اخترع المحمول كان بالنسبة لنا إبداع، و كعب فرد كعب نعل كان طول كده وصباع، واخرنا ايه اتصال واستقبال. حتى لما كبر سننا نتعامل مع التليفون باحدث التقنيه، واخرنا ارسال واستقبال. الاولاد الصغار عفريت يمسك التليفون طلع لك فيه كل الامكانيات. هل يقارن جيلنا بجيل ابنائنا؟ ابدا يا اخوانا. اذا شرع جيلنا لجيل ابنائنا يعدل مع الأبناء ولكن يظلمهم، لأنه شرع لموقف ولموقع ولتصور هو لا يتصوره، هو لا يتصوره لأنه غيب في حقه، فكيف يشرع لغيب؟ واضح المعنى؟ كل قواعد التربية لو ضعها الإنسان لسان، هذه سنة الله فيها، مشرعها بناها على خبرة اكتسبها من جيله وجيل أبائه، ويبدو أن يفرضها على أبنائه وأحفاده. من لم يراهم ولم يرى إمكانياتهم ولم يرى طاقاتهم ولا أحوالهم، لذا يضع المنهج، يأتي الجيل يقول لك لا ما يصلحش غير المنهج، واللي بعده غير المنهج، واللي بعده غير المنهج، ويستمر هذا التغيير إلى الدين. العليم الخبير وضع تشريعه على وفق علم خبرته، ده الماضي، لذا قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، مش تاريخ جيل ولا جيلين أبدا، ده تاريخ الأجيال كلها عنده مدونة، وأحوال البشرية كلها عنده مرئية. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليه ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم أن أقيموا الدين والتفرق فيه. ثم إن رب العباد لما شرع هذا التشريع وهذا المنهج، وجاء في قمة الإحكام، الإنسان اللي بيضع تشريع الإنسان أو نظام للإنسان أو قاعدة تربوي الإنسان بأي صيغة نصبها، ده بيحط الصيغة والمدرسين بتاعه بيه، شو ده ليه؟ لأن النص اللي بيضعه الإنسان نص عاجز، نص جهول ظلوم، لو أي واحد متمكن وعنده قدرة هيخترقه، لكن كلام رب العالمين حين وضع المنهج كان في قمة الإحكام، فقال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن الحكيم الخبير. وضحت؟ الأمر الثالث أن الله التشريع وضع لمستقبل، والمستقبل غيب، والغيب لا يعلمه إلا علام الغيوب، فمن يعمل مستقبل الأبناء والأحفاد وأحفاد الأحفاد إلا رب العالمين؟ من يملك أن يضع منهج لأجيال البشرية من زمان البعثة إلى يوم الدين غير رب العالمين؟ إذا ندرك هل هناك مجال أن نقارن منهج الله بمنهج غيره، شرع الله بشرع غيره؟ يستحيل. لذا قال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يبغون فعد كل حكم عدا حكمه جاهلية لصدوره من ظلوم جهول. وهذا وصف لكل البشرية. قال تعالى إن عرضنا أمانة هذا الدين الوحي المنزل على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهل يصدر عن الظلوم عدالة؟ وهل يصدر عن الجهول حكمة؟ واضح؟ وقد جهول ولم يقل حتى جاهل، لو قال جاهل لمدحه، جاهل اسم فاعل، جهول صيغة مبالغة يعني شديد الجهل عظيم الجهل، جهل مطبق. ولما أذكر صيغة تبعنت الصيغ الخمسة كلها، عندنا خمس صيغ مبالغة، يبقى جهول ومجهال وجهال وجهيل وجهل، وأبو جهل كمان حتى ولو لقبه الناس أبو الحكم، فكم من أبي جهل فينا سميناه أبو الحكم في كل عصر وفي كل مصر، نسأل الله العافية عليهم. إذا ندرك هل يقارن شرع الجهول بشرع العليم الحكيم في وجه المقارنة يا إخواني؟ ولذلك نعجب القرآن لما نزل لم ينزل على غرار مؤلفات الخلق. أي كتاب ينزل يا إخواني أو أي كتاب يكتب لازم المؤلف يعمل مقدمة وتمهيد، يكتب إيه في المقدمة؟ يعرف الناس موضوع الكتاب، أهميته، الحاجة المسة إليه، ها؟ وبعدين في التمهيد يبين عظمة الكتاب ومواصل إيه المؤلف وإمكانيات المؤلف وطاقات المؤلف وقدرات المؤلف وما وصل إيه المؤلف من خبرة، مش كده ليه؟ كل ده عشان يحبب لك قراءة الكتاب. وصلت؟ طيب ربنا بدأ ما أنزل كتابه بما بدأ؟ عرفنا بالكتاب، ها؟ شرح لنا موضوعات الكتاب، عرفنا بمنزل الكتاب. آبدا. بدأ بالتربية لخطورتها وأهميتها. أقول بدأ بالتربية، بدأ بإيه؟ بأوامر. اقرأ، اقرأ أمر، أمر بس، لا اقرأ ثانية، قم قم. بدأ بأربعة أوامر لخص فيها قواعد اغتنام طاقات الخلق حتى يسمع. أخطر منهج تربوي، أنوضح أنوضح، لأن الله رب به نبيه ورب به صحابة نبيه حتى سمع نبيه صلى الله عليه وسلم على كل الأنبياء فصار قدوة وأسوة لمن؟ مش البشر، لكل البشر بما فيهم الأنبياء والرسل، بل وللعالمين بما فيهم الجن والإنس وحتى الملائكة، فهو قدوة لكل العالمين. كيف ارتقى لهذه المرحلة؟ وكيف ارتقت أمته معه حتى صارت خير أمة أخرجت للناس؟ هذا معنى خطير جدا. بدأ الرب العباد بمنهج تربوي دقيق جدا. اقرأ اقرأ، قم قم. أنا لا أفصل إيه معنى اقرأ. طبعا إحنا فهمنا سقيم عقيم، بس الصحابة كانوا معانا استوعبوا كل كلمة ونفذوه فسموا بسموها. إحنا الآن همنا أن نختم وليس همنا أن نفهم. كم مرة قرأنا اقرأ؟ ها؟ طيب ماذا فهمنا من اقرأ في كل هذه المرات؟ اقرأ الأولى فهمنا منها إيه؟ إيه المطلوب فيها؟ إحنا مسلمين وبنقرأ القرآن أليس كذلك؟ طيب حدثوني وربكم ماذا فهمتم من الإقراء الأولى؟ ها؟ قراءة القرآن؟ واحد قال قراءة القرآن، واحد قال قراءة القرآن، ها؟ حد عنده فهم ثاني؟ إيه معنى إقرأ؟ ها؟ يا شباب مش بنقرأ إقرأ؟ طب إيه اللي إحنا فهمناه من إقرأ؟ ما مراد الله من إقرأ؟ افهم. طيب حد عنده فهم تاني؟ تكلم. طيب هنفهم ولا نتكلم ونقرأ في القرآن ونقرأ في الكتاب؟ يا إخواني النبي نفسه صلى الله عليه وسلم على عرف قومه اقرأ كما تعد اقرأ في الكتاب. فلما قاله جبريل اقرأ قال ما أنا بقرأ، فنفى كونه قادر على القراءة. القراءة المعروفة عندنا المقاهي في الكتب في المدارس، قال ما أنا بقارئ. فجاءه الأمر الثاني اقرأ، قال ما أنا بقارئ. الثالث اقرأ ما أنا بقارئ. فأكد أن القراءة المقصودة دي فهم النبي لها محصور في جانب ومراد الله جانب آخر. فجاءه البيان اقرأ، مش قراءة في الكتاب اللي انت فهمتها دي ليست واردة في الآية وليس هذا محله أصلا. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان معنا. اقرأ مرة أخرى وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فبين أن القراءة التي نفهم به قراءة ما أنكرها ودعاه لقراءة ثانية وقراءة ثالثة. يبقى عندنا كم نوع قراءة؟ ثلاثة، واحدة اللي كلنا بنفهمها نفاها رسول، إذا لا ورود لها في الآيتين. طب إيه المقصود بالآية الأولى؟ يا إخواني بدأ الله عز وجل بطاقات الإنسان. إيه طاقات الإنسان اللي بيحصل بها العلم والخير؟ إيه إمكانياته؟ من أعلم به من ربي الذي خلقه؟ بل نص القرآن قال تعالى هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. هل فينا واحد خرج معه علم ورثة من بطن أمه؟ حد منكم نزل عالم؟ ها؟ ونزل بوأوة؟ مش كده ولا إيه؟ حد نزل عالم؟ شباب؟ قال تعالى هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم آلة التحصين السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إذا آلة التحصين عندنا ثلاثة بالظاهر، السمع والبصر والفؤاد. ها صح صح معي؟ طيب السمع متى يبدأ الإنسان؟ متى يبدأ الإنسان يسمع؟ الله يفتح عليك فوق نوم. الأذن تشتغل والطفل في بطن أمه. ليه؟ لأن ربنا أعطاه خاصية عجيبة جدا. تعيش في الماء أنت نفسك لو نزلت البحر تقول تغلق أذنيك أما تنزل، فلماذا لما تدخلها الماء؟ ها؟ حد لما ينزل البحر يطلع ودانه مليئة بالماء؟ ها؟ يا شباب بتعوموا أنتوا مش كده ليه؟ حد منكم نزل مية طلع أذنيه مليئة ماء؟ طب ليه؟ ربنا أعطاها قصية عجيبة. إذا دخل الإنسان في الماء تقفل وتمنع في كل ماء حفاظا على الطبلة. الماء لو جاء على طبلة الأذن هتلاقي عندك طنين ومشاكل الصبح. الطفل في بطن أمه يعيش في الماء في رحم أمه، الأذن مغلقة لكنها تعمل معاه الداخل. فقعد خمس من ساعة ما يتكون طفل تنفخ فيه الروح حتى يخرج بطن أمه يسمع نغم بطن أمه نبضات قلبها. الموسيقى اللي انت بتسمعوها لو ضعوها على الدرسون تلاقي قلب الأم الطفل. كل أم لها موسيقى مختلفة عن الثانية. عاش خمسة أشهر على الأقل يسمع هذه الموسيقى. إذا ولد ربنا أجرى له السمع عشان يميز أمه دونا عن سائر النساء. أول ما يخرج الدنيا لو أي امرأة شالته يعيط، أي رجل شاله يعيط. أول ما الأم تحطه وتضع أذنه بس على صدرها ويسمع هذه الموسيقى يهدأ. ليه؟ ألف هذه الموسيقى خمسة أشهر خلاص اعتدل، فيميز أمه عن غيرها. وسبحان من أجرى له السمع وقبل أن يولد. البصر متى يعمل؟ العين لا تعمل في الماء. إذا خرج من بطن أمه بعد 40 يوم من الولادة تبدأ عين تعمل. ولذلك الطفل الصغير في السن الأولى قبل 40 أثناء فتح عينيه لو حركت إصبعك أمامه لا يرمش لأنه لا يرى. بعد الأربعين يراها. إذن ثاني آلة تعمل عندها البصر. البصر أكثر الجوارح تأثيرا في القلب أكثر من السمع. نوضح. ثم أتي الفؤاد في المرحلة الأخيرة. رب العباد بدأ بكيفية اغتنام طاقة البصر. اقرأ، استعمل بصرك، استخدم بصرك. اقرأ فيه في الكون. الكون ده ايه؟ منظور، مطلوب النظر في كل ما خلق الخالق، قليل او كثير، صغير او كبير، النظر وما يترتب عليه من الوان العمل، النظر، التفكر، التدبر، استخراج ما في المخلوقات من اسرار داله على جلال الله وجمال الله وكمال الله. وهذا مصدر الايمان، بل اثمم الايمان، غايه الايمان، اليقين. المؤمن لنظره في خلق الله، ايات الله الموجوده في خلقه كافيه ان ترتقي بايمانه لاعلى مراتب اليقين. ولذا صرح تعالى فقال: وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين. فجعل التربيه الايمانيه مصدرها نظر البشر، طاقه البصر. وعد الله البصر عندنا امانه سنسال عنها. عما نسال في البصر؟ عن كل نظره منحناها في حياتنا فيما استخدمناها. قال تعالى: ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. يبقى اللي عطل بصره لا يسال، هيسال. واللي استخدمه خطا هيسال، هيسال. واضح؟ يبقى الغافل سيسال عن غفلته ولا يسال؟ هيسال يقينا. فالمسلم بهذا الامر صار مطالبا باعمال نظره في كل لحظه في كل ما خلق الخالق. نظر، تفكر، تدبر، تسمعهم، استخراج ما في الخلائق من اسرار دل على كمالات الخالق وجلاله وجماله، ثم الانتفاع بما اوجد الله في هذه الخلائق من علوم اسرار. وكل علوم الانسان التي بها يتحضر ويتقدم ويرتقي هذا مصدرها. كل علومنا التي وصلنا اليها الماديه اخذت من الكون. علم الجيولوجيا من اين جئنا به؟ الفناه ولا في الجبال اكتشفناه؟ علم الطب من اين جئنا به؟ الفناه ام في الجسم الانسان اكتشفناه؟ ها؟ علم الفلك الفناه ام من خلال الفلك وصلنا اليه واكتشفناه؟ اذا علوم الانسان مكتشفات، مكتشفات. كل البشرية تسميه اختراع، ولكن مخترع. لا، هو التعبير الدقيق هو مكتشف. الاختراع أن يؤلف شيء ليس له مثال سابق، لكن نكتشف معلومة في المخلوق الموجود هذا يسمى اكتشاف. ممكن آخذ المكتشف وأنا أحوره أو أطوره وأعمل منه آلة تنفع الإنسان، ده اسمه اختراع. واضحين؟ إذا ندرك هذه المعاني، جل علوم بشرية أخذت من كون رب البرية. فلما أقول اقرأ يعني انظر في كل ما خلق الخالق، استخرج كل ما فيه من علوم. المسلم مطالب، بل كل إنسان منا مطالب أن يكون مكتشف، مكتشف مع كل نظرة يكتشف الجديد لينقل علمه هذا البشرية، حتى لا يبقى إنسان حياته كلها همل، بل مبدع مكتشف. إذا تحول كل مسلم لمبدع مكتشف، من يسبق أمة المسلمين؟ ها؟ ده احنا البشرية كلها، الأرض كلها، كل كام شهر يقول لك يا سلام العالم الفلاني في البلد الفلاني اكتشف الأمر الفلاني. اكتشاف كل كام شهر وكام سنة من البشرية كلها، والبشرية كلها مطالبة بالاكتشاف. مصيبة كبيرة، طاقات مضيعة مهدرة في البشرية بلا حدود. جاء الأمر لاغتنام هذه الطاقة كأحسن ما يكون لاغتنام. كيف نسمو بطاقة كل إنسان من خلال البصر حتى نجعل من الأمي أمة؟ الذي لا يقرأ ولا يكتب لا يحسن القراءة والكتابة لكن يحسن النظر. والنبي كان أميا ورب العباد أمر بالقراءة وأمر أميته الأمية كلها بالقراءة حتى تكتشف وتبتدع وتستخرج ما في كون العلوم. هذه معاني فترة جدا إخوان، اقرأ تربية على مستوى، بل بين تعالى أن هذه التربية هي الكافية برقينا ولا سبيل آخر. قال تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، يعني ذكركم شرفكم سموكم رقيكم تقدمكم تحضركم تمدنكم رفعتكم علو منزلتكم في الدنيا وفي الآخرة. جاء الوحي لينقلنا هذه النقلة البعيدة جدا 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 من خلال هذه التربية الربانية العالية جدا التي لا مثيل لها في الوجود. اقرأ، واحنا لسه في أول خطوة في التربية، ألف باء اقرأ. ولذلك رب العباد فتح الباب على الصعيد قال اقرأ في كل ما خلق، كل ما خلق ستجد فيه كل ذلك. قال تعالى أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. يبقى أي شيء، بل وجه كل فريق لما أمامه في آيات احنا بنألفها كل يوم. الجماعة البدو اللي عايشين في البادية وأغلب أهل الجزيرة كان منهم إيه اللي أمامهم الآن؟ الجمل والجبل والسماء والأرض، وجههم إليه. قال أفلا ينظرون إلى الإبل وحدد كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. طب دول عايشين في البادية واللي عايشين في الحضر أمامه إيه؟ الجدران أربعة من ساعة ما يقوم لغاية منهم لا حواف أمامه خرسانات يا خشب، مش كده ليه؟ هيشوف جبل ولا جبل؟ ابدا. لكن هياكل مام ولا في حد عايش من غير مام؟ ها؟ حد بيعيش من غير اكل؟ وجهه للاكل. قال فلينظر الانسان الى طعامه. انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهه وابا متاعا لكم للانعام. وجه كل انسان الى الوجهه التي امامه حتى يحملنا حملا على القراءه بكل صورها والوانها. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان علقة، استعملها بلا بد. لو أننا أعملنا طاقة البصر من يسبقنا في التربية؟ من ينجز إنجازنا؟ الصحابة إخوانا عملوا في جمانيات بلغوا القمة من خلال الآيات. علي بن أبي طالب أول من أسلم أطفال المسلمين، كم كان عمره حين أسلم؟ 10 سنوات. كيف عرب ربه؟ أول ما سمع اقرأ قبل أن تأتيه تفصيلات العقائد والأحكام. قرأ هو نفسه يحكي لما سألوه كيف عرفت ربك؟ ما قال عرفته بالوحي ولا قال كذا ولا شفت كذا. إجابته عجيبة، كيف عرفت ربك؟ قال عرفته بورق التوت. أول ما قال له اقرأ طلع من باب بيته لا شجر التوت، أخذ ينظر فيه يتفكر فيه يتدبر فيه وصل للنتيجة. قال عرفته بورق التوت يأكله البعير فيخرج وعرا، ويأكله الدود فيخرج حريرا، ويأكله الغزال فيخرج مسكا، والطعام واحد، وسبحان من صنف في البطون المخرجات. دانت ثمرة القراءة. ها؟ الصحابة الأعراب البسيطة اللي سألوه كيف عرفت ربك؟ أجب هذا، قال البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، وسماوات ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل كل ذلك على لطيف خبير؟ قرأوا خلصوا بهذه المعاني، سموا كل علوم الدنيا التي كانت موجودة قبل النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة طوروها وصححوا أخطاءها وعالجوا مسالبها وارتقوا بعلومها، والعلوم التي لم توجد اكتشفوها وأسسوها وقننوها. يا إخواني لما نرجع إلى الصحابة هنزهد إلى أي مدى في العلم وصلوا. أنا مش عايز أفصل حتى لأن الوعظ لسه طويلة طويلة جدا. كيف يستفاد؟ استفاد الواحد بكل طاقة عند الإنسان ظاهرة وباطنة خفية حتى يسمو من كل طاقة بكل إنسان إلى أن يكون أمة واحدة يعطى عطاء أمة. هذه التربية
التربية مش مجرد علم معلومات وحفظوا كتاب وكتب، لا، التربية كيف أستفيد بإمكانيات كل إنسان كأحسن ما تكون استفادة. يبقى أنا بحدثه عن أمر يملكه ولا بديله علم لا يملكه، بحشيله خلاص في ذهنه. وذلك الطلاب بتوعنا اللي بتحشيه يطرشوا في الامتحان، خلص الامتحان ينساه. حد يفتكر مادة اللي درس ابتدائي أولادي؟ ولا كله طرش في الامتحان ونجحنا خلاص خمسة ننساه وانقطع سيرته به؟ أبدا، في الإسلام تنقطع سيرة الإنسان بالعلم أبدا، حتى يبقى الله عز وجل. بل كما يقول الإمام أحمد: مع المحبرة إلى المخبرة، إلى أن نلقى الله ونحن نجمع في هذا العلم ونعلم هذا العلم. إذا ندرك، اقرأ. يقول ابن مسعود عن ثمرة ما وصل للصحابة رضي الله عنهم جميعا، يقول رضي الله عنه: لقد مات عنا رسول الله، مات عنا رسول الله، وما من طائر يطير بجناحيه إلا أوتينا منه علما. يعني ما تركنا مخلوق يمشي على الأرض إلا جمعنا له. الطيور اللي صعب تتبعها ما مر على سماء المسلمين طير إلا وتتبعوه حتى جمعوا علوما. تفصيلات حياتك كلها. ما تعلم رسول الله: وما من طائر يطير بجناحيه إلا أوتينا منه علم. ولذلك الصحابة والتابعين والأجيال الأولى ما كانوا يفرقوا بين علم الوحي وعلم الكون، لأنهم يروا الحقيقة التي ذكروها. قالوا: الكون قرآن منظور، والقرآن كون مسطور. عندنا مسطور مكتوب، فلنفرق بين هذه الدين. ولذلك كثير من السلف الأوائل كانوا في كتبه يأتوا بمسائل علمية في وسط كتب الفقه وكتب التفسير وكتب السير وكتب الحديث. بل يعني حتى الجيل الرابع ابن عقيل الحنبلي من القرن الرابع كم ألف في عمره؟ 100 مؤلف، منهم كتاب واحد سماه الفنون، جمع فيه كل صنف العلوم: الكيمياء والأحياء والميكانيكا والطب والهندسة والحساب والفقه والحديث والسيرة. الكتاب ده كم مجلد؟ ها؟ تخيلوا كم مجلد يطلع؟ ها؟ الله يفتح عليك، 800 مجلد. ها؟ بضاعتنا ردت إليه. 800 مجلد، ده كتاب واحد من مؤلفاته. 800 مجلد لم يفرق. بل ثبت أن أحد التابعين من الله عليه اكتشف علم في طائر الطيور. يقول تلميذه، تلميذه متابع التابعين، يقول: كان شيخي يعطيني كل يوم مسألة عشان يتأكد أنه حفظ المسألة جيدا. كل يوم يديني مسألة فقهية واحدة لا أكثر. وكانت هذه حقيقة سياسة عند كثير من التابعين. أبو بكر بن عياش كان أي طالب يأتي يطلب منه حديث كل زيارة يديله حديث واحد، إن قال له زود شد على شدة كده، يقول له: هذا حديث طلبنا ضربنا أكباد الإبل شهرا ذهابا وإيابا حتى نأتيك بحديث، وأنت الآن تأخذه مجانا. انصرف. بل وصل لمرحلة يدخل باب بيته الطالب يدخل وراه: يا عم علمني. لغاية ما رجل مش عارف حتى ينام في بيته، راح ربط لهم كلب على الباب، كلما دنا أحد هوهو عليه يجري، فانتظروا خارج الباب، إذا ذهب المسجد يستلمهم باب المسجد البيت اللي باب المسجد، هاتك أسئلة عشان تعلموا منها شيء. ويجلس معه، طب الطالب الأول ياخد حديث، سمعوا يسمعوا الباقيين معه، والثاني عايز حديث ثاني، في الآخر طلع بحصيله، لغاية ما في أمة الكلب هجموا عليه مرة أخرى، فبكى ابن عياش. قال: لقد مات الذي كان يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وصلت إلى هذا الحد. وصل هذا الفقيه يقول: كان شيخي يعطيني كل يوم مسألة، فدخلت عليه يوما وجدته يحتضر بموت، فحييت أن أسأله عن مسألة اليوم، فعاجلني هو قال: يا فلان. قلت: نعم سيدي. قال: مسألة اليوم: مني الخفاش كمني الرجال. معلومة اقتصادية مالية. سمعت الكلام ده بكده؟ مني الخفاش كمني الجنب في ايه؟ في كل اوصافه. لونه لونه واحد. لزوجته لزوجته. رائحته رائحته. كثافته كثافته. كميته كميته. عشان الخفاش الطائر يشهد الفأرة وينام مقلوب رجليه الأعلى ويصعد أسفل ويتحرك بالليل ويختفي بالنهار. مني الخفاش ولذلك أنساه تلد لا تبيض. مني الخفاش كم من الجن. طب دي المسألة للشيخ الدهاله يوم وفاته معلومة خف يموت وتدفن معه وعز من يعلمها لأنه مكتشفها فعلمها للتلميذ. طب هتفيد في ايه دي؟ ها؟ قد تستيقظ المعلوم ولا تدري من اين تؤتى. مرت الايام تلميذ هذا اصبح فقيه الامه الاول فاختاروه قاضي القضاة وزيد عدل. وحدث المشكله كبيره الخليفه خرج في غزو ويوم عودته امراته تزينت له تهيأت داخل على حجرة نومه ففوجئ بمنية حارة على فراشه فجاء من امرأته قال من أين جاء هذا؟ من سبقني إلى فراشي؟ المرأة تقسم ما أدخلت أحد ولا مسها أحد والرجل شايف مني في الفراش حار حديث احتدم الصراع بينهم قالوا نحتكم إلى قاضي القضاء احتكم رسول عدل قال دلونا على المكان دخل جاب في المكان ففوجئ خلف الستارة بخفاش قال علمني شيخ ساعة احتضاري أن مني الخفاش كمن الرجال فهذا من هذا وحلت المشكلة وصلت في معلومة تضيع أبدا بل ذكروا في الخفاش معانا عجب جدا قالوا لأنثى الخفاش دورة كدورة النساء أيام تحيط فيها أو تلد فيه أو تطهر فيه دورة كدورة النساء بل قالوا الخفاش قهقها كقهقها الرجال يعني ممكن تبقى جالسين في الغابة بالليل وتسمعوا أصوات بالقهقة ها 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 وتظنوا مع فريق وتاخد بعضهم كتير هم حبة خفاش وصلت يا شباب شباب الملو ها رحلات في الغابة تنبهوا لهذه المعاني إذا ندرك ما تركوا معلومة تهم الأمة وصلوا إليها حتى دونوها إذا ندرك كل دي معنى اقرأ كيف استفادوا بهذه الاستفادة الرهيبة فطوروا كل العلوم القائمة وأتوا بمئات العلوم الجديدة التي لن تسبق في البشرية قط من خلال إعمال النظر اقرأ اسم ربك يبقى أول آية لإعمال آلة البصر ثاني آية اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان معنى أقرأ إيه؟ ها؟ القراءة الجديدة القراءة في إيه؟ في القرآن المسطور بعد الكون منظور الكون المسطور القرآن طب هقرأه إزاي من أحسن القراءة كتاب؟ أعمل حاسة الإنسان اسمع الوحي وأعمل قلبك وذاكرتك هيحفر القرآن في صدرك حفظ هتقرأه من صدرك من غير ما تقرأ الكتاب الحافظ يقرأ من صدره ولا يقرأ ها الصحابة كلهم أمي يقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب ومع ذلك كلهم كانوا حفاظ حفظوا ازاي يقول ابن مسعود وابن عباس وغيرهم كنا إذا نزل على القرآن نحفظ ازاي عشر آيات عشر آيات لا نتجاوزها حتى نتعلم علمها والعمل بها فكنا نؤتى القرآن والعلم والعمل جميعا وصل المنهج هو ده منهج الصحابة لو كل إنسان فينا عكف كل يوم عشر آيات يقرأها ويقرأ تفسيرها ويرى تطبيقها بفضل الله في عام واحد وسنوات أشهر يختم القرآن حفظا وفهما وعملا منهج صعب ده ولا منهج تربوه من أخطر المناهج الصحابة لم يعلموا لهم كتاب اجتمعوا عليه غير القرآن واللي عنده كتاب يسمع عنهم الصحابة قرأوا فيه يأتيني باسم الكتاب ومؤلفه. حد سمع؟ أحدكم سمع؟ أبدا. لم يرى فيهم القرآن، بل في بداية الأمر خاف النبي أن تختلط السنة بالقرآن، نهاه مع كتاب السنة، فاكتفوا بكتاب القرآن، وكانت السنة تتناقل سماعا فقط. لكن جمعوا القرآن في صدورهم وجمعوا السنة عن طريق أسماعهم، فبآلة السمع لما أعملوها صار القرآن والسنة بالكامل في صدورهم. الصحابة فهموا هذا والتابعين فهموا هذا، فحرصوا على أن يستفيدوا بطاقات السمع عند أبنائهم. يقول سفيان بن عيينة، وسفيان بن عيينة قلنا من تابع التابعين، يقول لما بلغت من العمر عامين سنتين فقط وأحسنت الكلام بدأت أتكلم، كان أبي يحفظني القرآن كل يوم 10 آيات، 5 أول النهار و5 آخر النهار، يبقى في اليوم كام؟ 10. قال فأتم الله لي الحفظ وأنا في 4 من عمري. يبقى كان كم عمر عام ختم؟ 4 سنوات. هل يصعب عليكم الآن جميعا أن نفعل ما فعل والد سفيان مع سفيان؟ يصعب؟ نبدأ الطفل يبدأ ينطق، نبدأ أول شيء ندخل على قلب القرآن، احفظ يا ابني 5 آيات غنيها معايا، قل هو الله، قل أعوذ رب الناس، هي أغنية همشد هيحفظ. حفظ كل يوم 5 أول النهار تأخذ 1/4 ساعة، و5 آخر النهار 1/4 ساعة، وصل عمر عميم أصبح حافظ القرآن. اللي حفظ القرآن وأعمل ذاكرته وسمعه وطاقاته المترتبة على السمع في عمر 4 سنوات وأصبح حافظ القرآن، ماذا نتصور من تحصيله بقية عمره؟ سفيان بن عيينة لما حفظ القرآن في هذه السن المبكرة، طب يروح فين؟ يعطل طاقاته؟ لا، يستفيد. جمع كل الأحاديث حتى صارت كل أحاديث رسول الله الصحيحة والحسنة والضعيفة في صدر سفيان مع درجاتها وأحوالها ورواتها وإسنادها، حتى صار علم الحديث كله مع علم الوحي كله في صدر سفيان. كان أمة، كان أمة. يوم مات يبكي عبد الله المبارك ويقول لقد دفن اليوم ثلث العلم في الأمة، ثلث العلم أمة. أمر ثاني يا إخواني، الطفل لما يحفظ القرآن 4 سنوات ويبدأ يحفظ الأحاديث عقبال ما يروح أولى ابتدائي، يبقى وصل فين؟ وصلت طلاب اللي معاه في المدرسة، من منهم عنده ما عنده؟ طيب لما يلاقي كل اللي حواليه حبة عيال صغيرين ولا فهمين حاجة في أي حاجة، يبقى أنت جعلت منه رغم أنفه قائد، أي طالب حوله هيسأله، هيتعلم منه، هيقدمه في المجلس. ليه؟ لأن عنده ما ليس عنده. إن طلب آية أجاب، إن طلب حديث تكلم، من يسبقه؟ فأنت جعلت منه رغم أنفه قائد، وكل من حوله سيتخذه قائد. يبقى احنا خرجنا ابن طالب ولا خرجنا قائد؟ قائد. انت وضعته في موضع القيادة رغم أنفه ورغم أنف من حوله، فإذا كان هو القائد يقبل ان يبقى هو متأخر عن طلب زميله، وذلك هتلاقيه ماشي في دراسته الأول على طول. الأزهر القديم يا إخواني قبل تدميره على يد عبد الناصر اللي سماه التطوير، كان هذا شأنه. طالب الأزهر قبل عام 64، عشان يقبل الطالب في أولى ابتدائي أزهر كانوا يشترطوا له حفظ القرآن كاملا وحفظ ألفية ابن مالك عشان يقبلوا في أولى ابتدائي. فاللي داخل أولى ابتدائي ولا يشترط السن، يعني لو أتم الحفظ عمره 15 عام يقبلوا في أولى ابتدائي. وصلت؟ أتمها في 4 سنوات يقبلوا في أولى ابتدائي، فهو لا يشترط السن لكن يشترط الحفظ. حافظ القرآن والألفية في 4 سنين يدخل الابتدائي، في 15 عام يدخل الابتدائي، في 7 أعوام يدخل الابتدائي. وذلك كان الفصل فيه صغير كبير، لكن كلهم على مستوى واحد. اللي أتم حفظ القرآن والألفية يعجزه أن يقرأ أي كتاب من كتب السلف؟ كان النتيجة أن الطالب الأزهري كان إذا أخذ الثانوية العامة ما كانش يسموها الثانوية العامة، كان يسموها إيه؟ يعني العالمية. الثانوية الأزهرية أخواني في هذا التوقيت كانت في كل دول العالم تعادل الليسانس والبكالوريوس. إذا أخذ الليسانس ما كانش اسمه الليسانس، كان اسمه العالية، تعادل بالدكتوراه في كل دول العالم. وصلي؟ وذلك مشايخنا القدامى كلهم، الشيخ سيد سابق والشيخ الفزالي ومحمد عبد وغيرهم، كل دول أخذوا الليسانس وفي كل دول العالم عدموا الدكتوراه، لأن مستوى عالي جدا جدا. تخيل لما تفعل هذا مع ابنك، تجعله في السن الصغيرة قبل أن يدخل المدرسة حافظ القرآن والسنة، من يستطيع بعد هذا أن يدخل الباطل على قلبه؟ هيقول له البنت دي حلوة، هيقول له الزنا حرام. الولد ده هيقول له ده حرام. جاهز. كيف يضله غيره؟ بل هو المطالب بتوجيه غيره. زمايله هيسألوه طب المشكلة الفلانة نعمل فيها ايه وفلان؟ مطالب أن يدرس وأن يبحث وأن يرد. كل ده أنت وضعته على أخطر محك، جعلت منه قائد بلا اختياره، بما مكنته من إعمال طاقة السمعين. اقرأ وربك الأكرم. عرفنا القراءة؟ إذا استعمال آلة السمع وحدها كافية أن تجعل الأمي أمة. فما بالنا والمسموع ليس أي مسموع، ده القرآن. لذا قال اقرأ وربك إيه؟ الأكرم الكريم. طب وين الفرق بين الأكرم الكريم؟ فرق كبير جدا. الأكرم صيغة تفضيل وليست منكرة بل معرفة. كل جيل في كرماء، يتفرد واحد يقال عنه هذا أكرم الجيل، يبقى أكرم فاق كل الكرماء في جيله. لكن لما نقول آل أكرم يبقى فاق كل أكرم في كل الخلق. الله. وهل تقارن صفة الأكرم عند الخالق بصفة الأكرم عند المخلوق؟ استحالة. الفارق بين الله وخلقه كالفارق بين هول بس. الأمر المتناهي الأمر محدود. رحم الله الخضر لما وقف مع نبي موسى ورأى عصفور ينقذ منقاره عصا في البحر، فقال الخضر لنبي الله موسى أتدري كم أخذ الهدهد من ماء البحر؟ قال لا شيء أذكر. قال فعلمي، علم الخضر أتاه ضوء من دون علمه، وعلمه علم موسى وده أحد من رؤساء الرسل من خمسة من أعلم أهل الأرض في تاريخ البشر كله. قال فعلمي وعلمه وعلوم الناس جميعا في علم الله كالذي أخذ الهدهد من ماء البحر. يبقى كرمي وكرم وأكرم كل الناس في كرم الله قطرة في بحر الله لا ساحل له. فلما يقول اقرأ ربك الأكرم يبقى وراها أكرم، ولا وراءها كرم بلا حدود. ما دام قال الأكرم يبقى وراها إيه؟ كرم. إذن سيعطينا الله من خلال قراءة القرآن عطايا لا نهاية لها، ومعاني لا نهاية لها، وعلوم لا نهاية لها. هذا مفاد أكرم. الأكرم اقرأ ربك الأكرم. ثم قال الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. علم القلم العلماء قالوا كم علم؟ قالوا مجموعتين من العلوم. من العلوم أولها مجموعة علوم الكون كلها. القرآن وجه لكل علوم الكون، بل دقائق العلوم التي يصعب تحصيلها إنسان حددها وعينها ووجه الأنظار والأسماع إليه. عجيب. الوقت لا يسمح بالتفصيل أكثر من هذا، كان نفسي أضرب أمثلة حتى نرى هذا. لا يمثل لنا مرة بالبعوضة، مرة بالذبابة، مرة بالشجر الأخضر، مرة بالبحر في اللوجي وغيره. النماذج يا إخواني لو فصلنا فيها أنت هتذهب شيء فوق طاقة العقول البشرية، يستحيل الإنسان يصل إليه أصلا إلا ما نذر ورب العباد وجه إليه. يعني سبيل المثال لما قال في وصف أعمال الكفار قال أو كظلمات في بحر اللجي، عميق جدا، ها، يغشاه موج من فوقه، موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يقدره. متى تتحقق هذه الظاهرة؟ من رآها؟ يحضر الموقف لبحار أمريكي أسلم يقول سمعت هذه الآية قلت من أعلم محمد بالبحر؟ ولم أسمع أنه ركب البحر في هذه قط. دي ظهر بتحصل في البحار، وفي البحار عميق جدا. قال فأخذت وأنا أجوب الأرض، كلما وجدت السحاب غطى الأرض والأمواج هادت وماجت أخرج يدي أراه. قال فظللت على هذا الشكل حتى أذن الله أن يريد الآية، وفوجئت في يوم بريح شديدة جدا لكن عكس اتجاه التيار الأمواج وعكس اتجاه السحب. السحاب يمشي في اتجاه الموج نفس الاتجاه. قال ففوجئت مع سرعة الريح المعكوسة إذا بها تعكس الأمواج وتعكس السحب. الطبقة القريبة من الأرض أصبحت السحب تمشي في اتجاه عكس السحب الأصلي، فأبا سحاب من الشمال للجنوب والسحاب الأدنى من الجنوب للشمال. الأمواج نفس النظام، موجة البحر في اتجاه وجه البحر مع سرعة الريح جعل له أمواج عكسية، فموجة عكس موجة وسحابة عكس سحابة. قال في هذه اللحظة أخرجت يدي لم أراها. قلت من أعلم محمد بهذا الذي نذر أن يرى بشر، عد أن يرى بشر، أن تأتي أمواج عكس الأمواج وسحاب عكس السحاب فتظلم الدنيا حتى لا يرى الإنسان يده. أنا بضرب مثال، الأمثلة كثيرة جدا في القرآن. كيف وجه القرآن لهذه الدقائق توجيهات عجيبة جدا دقيقة جدا ليس هذا التفصيل. إذا كل علوم الكون احتواها حتى صار القرآن كون مسطور، وصار الكون من خلال هذا القرآن قرآن منظور. وضحت الخلاصة؟ ده أول مجموعة. المجموعة الثانية أضاف القرآن للبشرية مجموعة علوم لم يكن للبشرية بها سبب معرفة. الإمام السيوطي رحمه الله تعالى جمع منها أكثر من 104 علم، كلها علوم حديثة لم تكن البشرية تسمع عنها ولا تراها ولا تفكر فيها قبل نزول القرآن. هو علم الخلاص إيه؟ علم التجويد إيه؟ ناهيك عن سائر العلوم، سائر العلوم الوقت لا يسمح تفصيلها الآن، لكن هناك علوم من أندر العلوم جاء بها القرآن تفصيلا تفصيلا. كان نفسي أفصل لكن عارف الوقت ضيق. إحنا بقى كام عشان؟ ها؟ بس ده احنا لسه بنسخ. طيب الأمر لله هختصر، وسمحوني في الاختصار المخل، أرجو أن يكون مخل. إذن اقرأ الأول الثانية، اقرأ أبو الأكرم قال الذي علم القلم جمعت مجموعتين علوم، علوم الكون وعلوم القرآن. ثم قال علم الإنسان ما لم يعلم، ودي جمعت مجموعة من أنذر مجموعات العلوم التي جاء بها الوحي ولا سبيل للبشرية إليها، لا في السابق ولا في الحاضر ولا في المستقبل. باختصار شديد مجموعة علوم من علوم الغيب من علوم الله التي لا يعلمه سواه ساقها الله لنا في القرآن تفصيلا تفصيلا. منها على سبيل المثال الحاصل، كيف بدأ خلق الخلق؟ الإنسان والجن والملائكة والحيوانات والسماوات والأرض، هل هناك أحد من الخلق شهد رأى؟ طب هل استعان الله بأحد حتى يحكي لنا ما رأى؟ قال تعالى ما أشهدتهم لا الإنس ولا الجن ولا الملائكة ولا غيرها من الخلق، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. أمر لم نشهد، ما علمنا به، ما سلطاننا أو سبيلنا للوصول إليه، كيف بدأ الله الخلق؟ لما يأتينا بتفصيل هذا العلم أليس هذا يقينا علم غيب؟ ولولا أن الله بينه ما علمناه. ده نرد المثال، التطورات العلمية اللي وقعت على الكون منذ خلق الله الخلق إلى يوم الناس هذا من يعلمها غير الله؟ لما يحكيها لنا تفصيلا التطورات حصلت على الإنسان على الحيوان على الجان على الملائكة على السماوات على الأرض، مش التطورات بتاع الدور ويطلع يفترض لك افتراض ونظرية ويسمى نظرة نمشي ارتقاء وتدرس في المدارس ايه نظرة نمشي ارتقاء يقول لك اصل الانسان كان اصله أميبة بخلية واحدة وتطورت وتحورت بيت بخليتين بعدين بقت سمكة وبعدين تحولت لحيوان برمائي يعني بقت ضفدعة وبعدين تحولت لقرد وبعدين بقى انسان. الله يرحمه شيخنا الشيخ عبد اللطيف المشوري شيخ وشيخ الشيخ كشك على فكرة. كنا بنسأل يا مولانا ايه رأيك في نظرة داروين؟ قال يا ابني واحد بيقول انا قرد ابن قرد هو حر يبقى قرد ابن قرد كلب ابن كلب احنا بشر ولا البشر كلكم لآدم آدم طرد وصلت. واحد يقول انا قرد ابن قرد كلب ابن كلب هو حر سميها نظرية سميها لكن تفرض هذه على الناس وتدرس الطلب وإلى الآن تدرس هذا خبل. رب العباد تحدى أن يكون لأحد علم بداية الخلق قال تعالى أمن يبدأ الخلق ثم يعيده أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين اللي عنده معلومة يجيبها ندري هذا غيب يقينا لا أعلم إلا عن الغيوب ولولا أن الله علمنا إياه ما علمناه من أين أتى علمه المستقبل كله من الآن إلى الأبد ما الذي يحدث للإنسان عند موته وبعد موته وفي قبره وبعثه ونشوره وحسابه ويوم القيامة ويوم الخلود في الجنة أو في النار كل هذا التاريخ من ألفه ليائه هذا غيب من يمكن له أن يتصور فيه موقف فكيف يؤلف فيه رب العباد ذكره تفصيلا أليس هذا كله غيب ولولا أن الله بين ما عرفناه ولا في سبيل لمعرفته التقدم العلمي هيخلينا نصف يوم القيامة نصف يوم الخلود نصف الجنة والنار سلامات ده رب العباد لما وصفها قال أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وذلك رب العباد لما وصف الجنة شيء فعلا يفرخ الخيال الخيال ها لما وصف اقول انا اتكلم مش عايز افصل لما وصف الشجر ولما وصف الحور العين ولما وصف جلسات المقربين وجلسات الابرار شيء يفوق الخيال صحيح خليها محاضره اخرى عشان لا نفهم موضوعنا واضح اذا ندرك بل من الغيب انت روحك اليست غيبا كل انسان فينا يقر ان له روح والروح داخله ولا خرجت داخله ما علم البشرية بالروح احنا في القرن الحادي والعشرين ومن آدم إلى يومنا هذا البشرية تبحث عايزة تعرف معلومة عن الروح هل وصلنا لمعلومة ها أين علومنا بالروح ده سر حالنا وسر وجودنا هل كان الإنسان قبل أن نفخ روح شيء وهل يصبح الإنسان بعد نزع الروح شيء ولا جيفها عندنا هو ده الإنسان إذن فالمرء كما قال السلف بالروح لم يجد الإنسان ما علمنا بالروح التي هي سر حياتنا أصلا وسبب وجودنا أصلا لا علم كيف نحيي أرواحنا كيف نسمو بأرواحنا كيف نتعامل مع أرواحنا ونحن نجهلها المرء عدو مجهل فكيف يقوم روحه جاهل بها رب العباد وضع لنا كل قواعد التعامل مع الروح حتى تسكن بل بين ان سر الروح في القلوب وذلك الروح ارتبطت بالقلب وجعل القلب النابض اللي احنا نعرفه هو عينه القلب العاقل اللي بيدير حركة الجسم كلها المادية والمعنوية ما في عصب يتحرك الا بامر القلب ما في خيوط متحرك الا لما تصله الدماغ بالقلب والتعليمات ندرك ما هو القلب العاقل ما معرفتنا بالقلب العاقل اخرنا القلب النابض اللي احنا بنلبسه لكن العاقل اين علمنا به ده الملك المتحكم في كل حياتك وهو سر حياتك واذا انتهى القلب انتهيت وذلك روح ارتبطت به روحنا مش موجود تطلع من اين تطلع من اين تخرج تطلع من القلب على الترقوه ومن الترقوه على البلعوم الحقوق بعدين تطلع بره الملكه تاخذها ملكه موت السبب لذلك بعدين يقول كلا اذا بلغت التراقي إذا وصلت روح الميت أمامكم ترقوته ترك هذه المنطقة أسفل الرقبة، الضلعتين دول العظمتين دول سموا التراقي. فبقول كلا إذا وصلت بلغ التراقي يعني وصلت الروح خرجت من قد وصلت هنا. هنا يبدأ التحدي، قيل من راق؟ من يرقي هذا؟ من يعالجه؟ أين الطب وأين الأطباء؟ أين العلم وأين العلماء؟ أين الساسة وأين السادة؟ إذا وصلت الروح التراقي حد السلطان لسه لم تخرج، هل يستطيع أحد ردها القلب مرة أخرى؟ طيب فما بالك إذا وصلت الحلقوم تحدنا مرة أخرى. قال فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين أي غير راجعين إلى رب العالمين ترجعونها إن كنتم صادقين. لو رجالة صحيح رجعوا، يبقى احنا رجالة ولا أضعف من الضعف أمامها. طيب هل جمع الله الروح ولا مرة في القرآن؟ لماذا لم يذكر الروح في القرآن كله؟ ها؟ وها من أمر ربنا نحن نفهم. ها؟ إذا ندرك طيب الروح وسرها في القلوب مع القلب والروح أوجد الله خمسة قوة تساعد القلب وقد تكون عون له أو عون عليه وسمها في القرآن النفس، والنفس غير القلب غير الروح. الفرق بين النفس والقلب والروح حد يعرف؟ احنا عندنا خلي بالك النفس وفي طاقة تانية خطيرة سماها البال، وكلنا نستخدم كلمة يا ابن الله يصلح بالك. حد منكم لم يسمع هذا الدعاء من أبيه وأمه؟ الله يصلح بالك. هل أحد منكم لم يسمع صوت الأبوين يا ابني خلي بالك؟ حتى الشباب الآن يلعب مع بعضه ها فلان بلي بالك مش كده ليه؟ طب ايه بالك؟ ما البال؟ احنا في الضياع. طيب من قوة الصدر العاطفة الفطرة الهوى، عندنا خمسة قوة مع القلب. ما معلومات البشرية واحنا في قدر 20 عن قوة الصدر الموجودة في صدر الإنسان؟ هل وصلنا لشيء؟ ده احنا لخبطة ما حصلتش. يقول لك عندنا علم اسمه علم النفس. ايه علم النفس؟ اي مرض معنوي عندنا يبقى علم نفس. طب قد يكون علم في البال، المشكلة في الهوى، المشكلة في الفطرة، المشكلة في القلب، هو بعد النفس. سلامات، ولا فهم الفرق بين النفس ولا البال ولا العاطفة، كل سنة طيبين. واضحين؟ بل علاجاتنا في الهوى. كلنا نبغي السعادة، ولا في حد بيدور على الشقاء؟ ها؟ هل وجدت نفس بشرية تبحث عن شقاء؟ يقول ابن حزم الأدب في كتاب هذه النفوس: جبل الله كل النفوس على دفع الشقاء عن نفسها وجلب سعادتها، لكن هل تنال السعادة؟ أين نبحث عن السعادة؟ في المال، في النساء، في الجاه، في السلطان، في كثرة الأتباع، في حب الإخوان، مش كده ليه؟ طب والسعادة فين؟ في البال. واحنا بندور عليها فين؟ في المال. نفسك التاني خالص. نسأل رحمه الله حضرة حسن بصري، سألوه ما السعادة؟ لخصها في ثلاثة. قال السعادة طمأنينة القلب وراحة النفس وصلاح البال، وكلها قوة صدرية. ما علم البشرية بها؟ لا علم. كيف نسعد من لا سبيل له إلى السعادة؟ مش عايز أطول. رحم الله الشاعر المحروم عبد الحميد الديب، كان شاعر يعني ايه ابتلي فتره طويله بالفقر، فالرجل ايه كل ما يدور على سكه عايز يغنم ما لقيش سبيل. الله العظيم فكرت باخ اللي انا فاضل رايح الواحد يعني باول رؤى، قال لي يا مولانا قال له شفت رؤيا عجيبه جدا، هو فخير. فقال له ايه الرؤيا؟ قال له شفت كذا وكذا وكذا. قال لها تعيش فخير سنة. قال لها وبعدين؟ قال لها هتتعود. عبد الحميد ديب كان هذه النوعية، حتى نظم قصيدة عن حاله فقال: إن حظي من دقيق فوق شوك بعثروه، وقالوا لحفاة يوم ريح اجمعوه، إن من أشقاه ربي كيف أنتم تسعدوه. إن حظي من دقيق فوق شوك بعثروه وقالوا لحفاه يوم ريح اجمعوه ها ان من اشقاه ربي كيف انتم تسعدوه ها كيف انتم تسعدوه الا ربنا اشقاه ولم يعرف ان السعاده في نفسه وقلبه وباله من اللي يجيب السعاده هيعيش تعيس ويموت تعيس نسال الله العفو والعافيه اذا ندرك قوى الصدر من يملك تقويمها في الانسان من يعرفها اصلا حتى يقومها ويصحح مسيرتها ويعالج افاتها وامراضها والاعراض التي تعرض لها من يملك هذا غير الله لذا صرح تعالى فقال انه تعالى عليم مشعال عليم سوء مبالغه بلغ علم النهايه انه عليم بذات الصدور الا يعلم من خلق وهو لطيف خبير ايه ذات الصدور دي ها كل هذه القوى السبع احنا عندنا الصدور فهي حصلناها في المنوش حصلنا الصدور في الضلوع والعضلات في الرئتين في القلب في المريء والملعون مش كده ليه نعرف في الصدور حاجه ثانيه حد فينا عرف ان في الصدور الروح والقلب العاقل والنفس والبال والعاطفه والفطره والهوى حد عرفها ها ولعل كلمات اول مره كنت تسمعوها وانتوا اخوه ملتزمين تقراوا القران ولذلك القران يكون ميز بين اقداره لما لهذه القوى الصدريه وبين اقداره لبعضها كثير من الناس اول ما تقول في الصدور يبقى القلب ويصرفها على القلب النابض ابدا ابدا يا اخواننا ما في الصدور اللي جعله الله معين لامتحان الانسان هذه القوى السبعه قال تعالى وليبتلي الله ما في صدوركم يبقى جعل الابتلاء لايه لكل قوى الصدر مش القفص الصدر مش الابتلاء للضلوع العضلات ولا البلعوم والمريء ولا الرئتين ولا القلب الواحد النابض ابدا يا اخواننا الابتلاء لكل هذه القوى وليبتلي الله ما في صدوركم واحد يقول القلب لا القلب رب العباد استخرجه بالنص بنفس النص قال وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم فجعل ابتلاء القلوب والتمحيص للصدور والتمحيص القلوب وفي اخرى يقول افمن شرح الله صدره يبقى الشرح الايه لكل قوى الصدر سبعه افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله فجعل الشرح للصدور والقساوه القلوب الى غيرها من الايات يا اخوانا موضوع خطير جدا 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 كيف نقوم الإنسان من خلال هذه القوى السبعة؟ كيف نستفيد بهذه الطاقات السبعة؟ خلاص الأذان؟ طيب ارفع الأذان في وقت بعد الأذان؟ هو بطلع
8:30
8:30 على طول؟
صلي ونرجع إن شاء الله بعد الأذان
طيب تنزل يبقى 5 دقائق عشان أنا عارف إن وراكم مصالح وعايزين تنام وسهرين من الليل كله ارفع
الاذن
وبعد كده لا مش قادر
لو
طلعت مش قادر خليه مريض موضوع كبير جدا ومختصر ففي 3 يعني موضوعات سريعه هيتم حديث بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني طاقات الصدر كلها طاقات وأعطاها الله لكل إنسان منا ولا نعرفها ولولا أن الله عرفنا إياها معرفة بل وضع لنا قواعد التعامل معها وتربية الإنسان من خلالها كيف ننمي طاقة روحي؟ كيف نستفيد بطاقة قلبي؟ كيف نستفيد بفطرتي؟ بنفسي؟ بعاطفتي؟ بسبب قوة صدري؟ رب العباد لخص لنا هذا الباب كله في آية فيها يقول تعالى: يا أيها الناس خاطبا كل بشرية قد جاءتكم موعظة من ربكم، لما يقول ربكم مع المربي إلا بيقول من ربي فما يقول ربي قد جاءتكم
موعظة من ربكم بس ألا وشفاء لما في الصدور ما يقول الإمام البيضاوي الشاطبي وعلم أصول من ألفاظ العموم تشمل كل ما في الصدور يبقى تشمل أمراض الروح والقلب والنفس والبال والعاطفة والفطرة والهوى ما من شبه ولا شهوة ولا مرض يعتري أي قوة من هذه القوى إلا وفي القرآن شفاؤه علمه من علم وجهل من جهل وجهل نبينا فيه لأن العليم بنى في القرآن نصص عليه مع ملحوظة دقيقة لما قال شفاء لما في الصدور ولا صدوركم طب لماذا لم يقل ما في صدوركم والخطاب من أول آية لنا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وكم تقع الشفاء لما في صدوركم لماذا عدل الرب عنها لماذا لم يقل في صدوركم وقال ما في الصدور هذا أسلوب بلاغي عند العرب يسموه أسلوب الالتفات حول الحوار من خطاب كان الخطاب للغيب هذا يسمى التفات في المرأة هذا الالتفات لماذا ساق الرب هنا ليبين لنا عظمة هذا الكتاب في أنه لم يعالج أمراض صدور الوحدة بل كل الخلائق التي وجه القرآن إليها من إنس وجن وملائكة وغيرها عالج الله أمراض صدورها في القرآن معنى رهيب هذه الآية لو علمها أعداء الله اللي بينفخ سنويا مليارات الأموال في العلاج النفسي لو علموا حقيقة هذه الآية وحدها لقاتلوا عليهم السيوف هذا علم خطير عند المسلمين لا يعلمه العالم ولو علمه العالم لتكالب عليه بل لقاتلون عليه أخطر ما عندنا من علوم والبشرية في أمس الحاجة إليها وللأسف الشديد أهل الإسلام ناموا عنها وشفاء لما في الصدور صدور من؟ صرح في موضوع آخر فقال أليس الله بأعلم بما في صدور العالمين يبقى لما قلوا شفاء أنه في الصدور صدور من؟ يغير العالمين واضحين؟ وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ثم بيّن عظمة هذا الموضوع بالذات فقال قل هذا الأمر كله بفضل الله ورحمته محض فضل الله عليه ورحمة بنا وبالعالمين قل بفضل الله ورحمته فبهذا فليفرحوا بذا فليفرحوا ولا فبذلك قال فبذلك الفرق بين ذا وذلك يفهم القرآن اللغة ذا اسم شرع القديم فيقال ذا أو هذا الهاء لما تصبح على ذا يسمى عرف تنبيه فتقول هذا أو ذاك المتوسط تقول ذاك البعيد جدا تقول إيه؟ ذلك طب ربنا هنا يكلمنا على القرآن موجود أمامنا وعلى حاجة بعيدة لم يقل فبهذا أو فبذاك يشير بالقرآن الذي بين أيدينا لا قال فبذلك ليبين أن العلو هنا والبعد ليس بعد مكان بل بعد مكان فبذلك السمو والرقي العالي الذي نزل بالقرآن الكريم ليرتقي بطاقات الخلق والعالمين إلى أسمى مراتب الرقي فبذلك السمو فليفرح لم يقل فبهذا الكتاب فبذلك ليبين بعد المكانة للمكان فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ما الذي يجمعون؟ المال والنساء والجاه والسلطان والأولاد والكراسي والمناصب كل ده مما نجمع اللي عرف هذه الآية عنده ما يفوق كل ذلك رحم الله عمر بن الخطاب لما أرسل خادمه ليحصي له ابن الغنيمة مع الفتحات الكثيرة الغنائم تطرح كثيرة جدا فالغلام أعياه عدها فجاء اعتذر قال يا أمير المؤمنين لم أقوى على عدها لكثرتها من فضل الله ورحمته سيدنا عمر ما احتمل هذه الكلمة منه فسحب دبرته وأخذ يعني يداعبه عن ظهره يقول ويحك ويحك كل الذي رأيت مما يجمع خلقه
أما فضل الله ورحمته ففي وحي. ثم تلا هذه الآية: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مجموع. هذه الآية وحدها تحتاج لشروح حتى نعلم البشرية كيف ارتقى الله في الإنسان بكل طاقته التي خفيت على كل البشر حتى جعل منه أسمى البشر. أسمى البشر. وأنا هكتفي بنموذج واحد رسول. كيف ارتقى بكل تفصيله بطاقة واحدة من تفصيله طاقة القلب؟ إلى أي مدى وصل عطاء قلب رسول الله؟ حد يعرف؟ خلي بالك النبي يصف لنا حلقا صلى الله عليه وسلم كم وصل حديث؟ تبو خلق؟ طب زيدوا لنا بصر تعبانا مش احبكم من حفظة هنختم الدرس نختم؟ عايزين نرتجب المس ها؟ صلى رسول الله أيوة صح صح الدنيا أساس المصعيد ما يمتوش مني صلى الله عليه وسلم. إذا المدرك هذا المعنى النبي يصف لنا قلبه سيكون في الاختصار. أنا بختصر موضوع كبير جدا في قلبه. هذه الآية شرحت في يعني أكثر من ثلاث محاضرة. نحن عشان أختصرها في عشر دقائق أو خمس دقائق صعب جدا جدا. لذلك أرجو أن أكون مخلا. واضح؟ إذا المدرك النبي يصف لنا حال قلبه فيقول إني لا يغان على قلبي. إني لا يغان على قلبي فأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. إيه معنى يغان على قلبي؟ ها؟ حد يعرف؟ إيه معنى يغان؟ إيه وأنت تشرح وتقول يران؟ الران غير الغين. كلا بل ران على قلوبهم. الران أثر الذنوب على القلوب. وعنها يقول النبي صلى الله عليه وسلم ها؟ يصف حال القلوب فيقول صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن. أحداث الدنيا كلها كلها مره تسمى الفتن. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأيما قلب أشربها استسلم لها نكتت فيه نكتة بيضاء. فأي قلب شمرها نكت فيه نكتة سوداء وأيما قلب ردها نكتت فيه نكتة بيضاء. لم يقل بقية القلوب على هذا. خلي بالك يبقى المعصية أثرها نكت سوداء والطاعة أثرها نكت بيضاء. أي نكت دي؟ النكت السوداء تسمى الران. كل نكتة سوداء من دول تدمر مركز قوة في القلب. وعلى العكس كل نكتة بيضاء تعطي قوة جديدة لمراكز القوة في القلب. فقوة القلب ثلاثة رئيسية: همة وعزيمة وإرادة. الطاعات ترتقي بمستواها وتضاعف عطاءها. المعاصي تضعف عطاءها وتقلل طاقتها. معنى خطير جدا رحمه الله عبد الله مبارك قال: رأيت الذنوب تضيف القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. معنى خطير جدا. النبي يصف قلبه ليعلمنا بعد هذا الحديث وأن أثر الطاعات ترقية وسمو لطاقات القلب. يعني ممكن مع الطاعة تلاقي همته ارتفعت 10 درجات 15 درجة 100 درجة على حسب الطاعة. المعصية تنزل طاقته والقلوب بين هذين. النبي يصف قلبه يقول إن لا يغان على قلبي. يعني غان يعني أبذل ما في وسع قلبي من طاقة مع كل عمل. فأبدأ أول نهار وسع قلبي فين؟ أقصى همة أقصى عزيمة أقصى إرادة مع أول عمل. خلاص أديت العمل بأجمل ما يكون. يأتي العمل الذي بعده. الطاعة الأولى ترفع قوى القلب لكت بيضاء فتقوى الهم تقوى العزيمة تقوى الإرادة. في ثاني عمل يفاجئ إن عطاؤه فيه همه أعلى من الأول وعزمه أعلى من الأول وإرادته أعلى من الأولى. بكم درجة؟ ما تعيدش، ممكن بدرجة وممكن بدرجة، ماشي؟ فلما يلاقي قلبه ارتقى يعتبر العمل أول تقصير فيستغفر منه ويتوب. يفعل هذا الأمر في اليوم كم مرة؟ 100 مرة. لو قلنا في كل مرة ارتقى درجة، يبقى في اليوم ارتقت طاقات قلبه كم درجة؟ 100 درجة. كيف ممكن في المرة الواحدة ارتقي 100 درجة؟ يبقى في اليوم كم؟ اضرب 100 في 100، دخلنا في 10,000، يبقى في عمره كام؟ في عمره كام؟ كيف ارتقى بعطاء قلبه لمراحل تحيه حتى اعطى اسمى ما يكون في كل ميدان؟ ان تحدثت عن القياده فهو اسمى قياده، ان تحدثت عن العباده فهو اسمى عابد، ان تحدثت عن الحياه الزوجيه فهو اسمى زوج، ان تحدثت عن حياه ابويه فهو اسمى اب، حتى صار اب مش لاولاده، للعالمين، اب للكل. قال تعالى النبي اولى بالمؤمن من انفسه، بس قال وازواجه امهاته. كيف ارتقى بامهات المؤمنين حتى جعل من كل واحده منهن اما لكل البشر؟ ام تعطى عطاء ام للكل، شيء عجيب، شيء عجيب. كيف سمى في حياه الزوجيه حتى صار اسمى زوج، اسمى اب، اسمى ابن مع ابائه وارحامه، اسمى واصل للرحم، اسمى معلم، اسمى متعلم في تلقي الوحي. كيف وصل لاعلى المراتب، اعلى المراحل، صار قدوه لكل الخلق في كل المجالات، صار قدوه للانسان، لكل انسان بمثال الانبياء والرسل، صار قدوه لكل الجاه بما عندهم من مهارات، صار قدوه لكل الملائكه بما عندهم من روحانيات. كيف سمع على كل هؤلاء حتى صار قدوة لكل هؤلاء؟ كيف يقتدي الإنسان بمن دونه ويقتدي بمن فوقه؟ يقينا بمن فوقه. كيف صار رسول الله قدوة للعالمين؟ شيء يحير، يحير. من خلال طاقة قلبه سمى هذا السمو كله. هقرب أمر مثال خمس. حياته الزوجية وصلت لفين؟ يكفي ان نعلم الايه ان الله جعل من زوجاته امهات المؤمنين. ازاي ارتقى نساءه لهذا الحد؟ بل ازاي ارتقى نساءه لاكمل حياه في الدنيا قبل الاخره؟ عايشين جنه في الدنيا. تقول ام عائشه رضي الله عنها لما نزل قول الله تعالى لرسوله ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، قالت عافى الله في هذه الآية رسوله من شرط العدل بين نسائه لكثرة مهامه التي كلفه الله بها. مع كثرة المهام مطلوب إصلاح العالمين، مطلوب أن يصلح الإنس والجن أجمعين، مطلوب أن يربي الإنس والجن والملائكة وسائر العوالم، مطلوب أن يرتقي بأسوأ البشر اللي وجد في عصره ليجعلهم أسمى البشر قبل رحيله. كيف حول أسفل أمة لأرقى أمة؟ كيف حول أظلم أمة لأعدل أمة وأقصتها؟ شيء عجيب. أنت عشان تفعل هذا مع واحد تفني عمرك وقد لا تجد مرادك، لكن كيف فعل النبي ذلك مع البشرة كلها؟ مع الجن، عالم الجن، حتى سمعوا بسموه العفاريت. إيه والله العفاريت يا إخوان؟ وسائر الخلائق، الحيوانات، الحشرات، الطيور، سمت في عصره بسموه يزوم حوله. كيف وصل هذه المراحل؟ مع كثرة المهام عفى الله بشرط العدل بين نسائه بعد ما رقى نسائه وتولى الله تربيتهن. إلا لو خطرت ببال واحدة خاطرة القرآن ينزل يوجهها. على سبيل المثال مجرد أسر النبي لواحدة منهم بحديث حدثت به من وراءه نزل وحي بها، شرط القرآن يتلى. ها؟ وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه هنزل فلما نبأت به أثروا عليه عرف بعضه وأعرف بعض. قالت من أنبأك هذا؟ قال من بني عن خلال علم خبير. ومن تولد تربية ربنا بارك. إن تتوب إلى الله فقد صفت قلوبك وإن تطهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربهم تلقهم إلى آخر الآيات. كيف رب الله لنبيه نساء وكيف رب الله النبي صحابته حتى سمى الكل في وقت واحد سمو عجيب لا مثيل له. كما قلنا من قرطبي لقد دارت الأرض ثلاث دورات، دورة حول نفسها وثانية حول الشمس وثالثة حول صحابة سيد الخلق، فلم يعدوا ظهر الأرض لا قبلهم ولا بعدهم جيلا يساويهم أو حتى يدانيهم يقترب منهم. ويقول ابن القيم كان جيلا قرآنيا ربانيا فريدا برع وبذ وأتى بالطريف الذي لا تدرك آثاره ولا يلحق غباره. غبار كيف رب الله نبيه نساء هذه ذكرى عجبة جدا. يعطيهم الشرط العاجل، تقول أم عائشة عافاه الله بهذه الأيام الشرط العاجل وأبى رسوله إلى العاجل. كان نتيجة ما فعل إيه؟ قال ذلك مش هذا ذلك السبول اللي وصلت إليها رسول الله مع نسائك وصلهم لفين؟ قال ذلك أدنى أن تقر أعينهم. كل واحد فينا معه واحد غلبان أمين. هل كل واحد فينا استطاع أن يوصل امرأتي لأن تقر عينها مع كل أفعاله وأقواله؟ اسمع بقى بقية الآية. أن تقر عينهم ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن كلهن مع التسعة في وقت واحد. كيف وصل التسعة لهذه المرحلة؟ انقرت عن التسعة ولم يوجد حزن في قلب واحد من التسعة وراضي التسعة بكل ما صنع رسول الله جل وعلا. كم واحد فينا يستطيع أن يفعل ذلك مع واحدة؟ أن تقر عينها ولا تحزن وترضى بكل ما أتاها زوجها. يعرف يعملها مع واحدة؟ الله يرحم الشيخ من الشيخ يسر أخي لنا فاضل يقول له مولانا ألا نفسك جوزة البعض من واحدة؟ قال له أبني جربت الواحدة؟ قال له لا. قال له جرب واحدة ساعتها تصوت تقول يا رب ما فيش نص على قدي. وصلت؟ فاحنا عايزين ايه؟ عايزين نص على قدي. لكن ارتقينا وارتقينا. كيف ارتقى النبي بنساء لهذه المراحل للتحيز؟ ورست القبل يا إخواني جاء الوحي ليرتقي بقلب رسول الله حتى صار القلب في قمة عطائه في كل ما يرى وما يسمع في كل ما يفعل في كل ما يعتقد في كل ما يتصور. وصل لأعلى المراتب في كل شيء، أعلى المراحل في كل شيء مش في شيء. معنى خطير جدا جدا حتى يصف الله لنا قلبه. وأن القرآن بكامله الكتب نزل كان نزل كتاب جوف لمرة واحدة. القرآن أبدا نزل من الله إلى سمع رسول الله قلبه. لما حدثنا الرب عن نزوله لم يذكر السمع. ليه؟ لأن السمع قد يرد، في ناس بتسمع ولا تسمع، وقال كتاب قبل هذا واسمع ايه غير مسمع. وقال تعالى هم ما يسمعون ما يستمع عليك وجعلنا على قلوبهم أكنة يفقهون. يسمع ولا يفقه ملايين الخلق هذا حال. لكن سيد الخلق لما سمع قلبه سمى بسموه سمعي حتى كل المسموع الموحى إليه ما عطل السمع أمرا واحدا. ولذا قال تعالى وإنه القرآن لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على سمعك أبدا أنه على قلبك لتكون من المنذرين. فجاءنا الوحي كله مرورا بقلب سيد المرسلين عمل به أداه وبلغه إلينا ونقله. الله ما عاد خطر جدا قضية كيف نصلح قلوبنا كيف نسمع مضخات قلوبنا تحتاج سلسلة محاضرات. كيف نصلح النفوس كيف نصلح الأرواح كيف نصلح البال كيف نصلح ساق الرسول. كل دي قوة موجودة عند كل الخلق لكن حتى القوى التي تباينت بين العباد مختلفة. منها على سبيل المثال العصر الموهبة القرآن عبد إلى واهب الخلق موهبة موهبة وسمى بالناس من خلالها. كيف نكتشف الموهبة؟ كيف ننميها في الموهوب؟ كيف نجعل الأمة كلها تستفيد من مهمتها فيعطي للأمة عطاء أمة فيكون أمة واحدة من خلال موهبة. أنا بدي في هذا الموضوع 30 محاضرة في الموهبة بس، وكلها جمع الله في آية واحدة فيها يقول تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجهل. العفو الموهبة، الزيادة التي آتاها الله له في خلق من الأخلاقيات حتى يستطيع أن يعطي بعض أمه، ولم يوجد مخلوق بلا موهبة، لا يوجد إنسان بلا موهبة. كيف نكتشف موهبته؟ كيف ننميها حتى يعطي من خلالها عطاء أمة؟ لأن الله أعطاه فيها طاقة عالية جدا جدا بوسعه أن يسعى الأمة كلها من خلالها فيصبح عنصر فاعل في الأمة، فلا يوجد مسلم يعيش همل ويموت همل. معاني خطيرة جدا جدا. كيف استفاد الوحي بكل طاقات الإنسان ومواهب الإنسان وأوقات الإنسان ثانية ثانية حتى جعله في أقصر الأوقات بلغ القمة في العطايا كلها. أخطر منهج تربوي وجد في التاريخ. إحنا بنأجس منهج التربية اللي بندرسها الأولاد والمنهج التربوي ومحاضرات ولقاءات واجتماعات، وتركنا المنهج الأصيل منهج الرب المربي الذي ربى أسمى جيل في الوجود، الذي ربى العالمين الواحد، بل ربى أسمى العالمين من إنس وجن وملائكة. فما سمى أحد ما سمى أهل هذا الوحي من إنس وجن وملائكة. واضح المعنى؟ سامحوني في هذا الاختصار المخل جدا، أرجو أن أكون كذلك، لكن يعني أحببت أن أنا أعطي بس إشارة سريعة حتى نتفحص هذه المعاني الخطيرة جدا في قواعد التربية. طبعا لعلكم أول مرة تسمعون التربية بهذا الأسلوب. كنا وكل جاي وحاضر إخواننا هنعمل حضارة التربية، هنتكلم بقى على قواعد التربية وأصول التربية. لا، التربية بهذا المنهج ستسمو بها كل طاقة فيك. بصرك أسمى بصر، سمعك أسمى سمع، لسانك أسمى لسان، أسمى لسان. كيف يسمو في كل كلمة يخرجها كل كلمة؟ فكرك أسمى فكر، موهبتك أسمى موهبة، صدرك أسمى صدر بكل قواه. لم تصبح عاطفك فوق كل العاطف، فطرك فوق كل فطرات. عجيب جدا جدا كيف ارتقى الله بطاقات الإنسان التي يعلمها منه ولا يعلمها غيره حتى بلغ به القمة في كل واد ونال وفي كل اتجاه. وصلت؟ ماشي القمة في حاجة؟ لا، في كل حاجة. لعلي أكون يعني اختصرت الموضوع اختصار قاتل شديد جدا، ولعلي أكون يعني وفيت شيء أمامه لعذر هذا الموضوع وكبره وشدة حاجة الخلق إليه. البشرية اللي حرمت من هذا الخير محرومة، محرومة من أعظم ما من الله به علينا كأمة. لو علم الناس ما عندنا لجلد معنا الشيخ، فكيف إن جهلناه نحن أبناء الوحي وأهل. أكتفي بهذا القدر حتى نطلع عليكم بعد نهجكم من المغرب الآن. أسأل الله تعالى أن يشرح صدر وصدور الوحي. اللهم اشرح صدورنا الوحي واشرح صدور الوحي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما. اللهم إنا عبيد بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم من كل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وأبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعله لنا في الدنيا قرينا وفي الظلمة نورا وفي الجهالة حلما وفي القبر مؤنسا ويوم القيامة شفيعا وإلى الصراط هاديا وفي الجنة مرتقا ورفيقا ومن جهنم حفيظا وسترا وحجابا وإلى الخيرات كلها إماما وهاديا ودليلا. اللهم أدبنا بآداب القرآن وخلقنا بأخلاق القرآن، انفعنا بالقرآن
ارحمنا بالقرآن، شفعه فينا يا مسحاب. اللهم اجعلنا ممن يحب حلاله ويحرم حرامه ويقيم حدوده ويعلم محكمه ويؤمن بمتشابهه. اللهم اجعلنا من اهل القرآن الذين هم اهلك وخاصتك، اجعل اللهم جمعنا محروما وتفرقا بعد معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا حاجة كربا الا قضيتها وسرتها، برحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمه الله. ان شاء الله يوم الفجر غدا عندنا محاضره في
مسجد ريتشموند. في مسجد ريتشموند.
وايضا فجر الاثنين قبل السفر. المغرب غدا محاضره في الهدايه، مسجد الهدايه. يعني اسال الله ان يشفع لنا في